السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي الكرام الأخيار في أمتنا العريقة الحبيبة، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائقي. لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. أخي في الهند أو في الصين أو في المغرب، أنا منك أنت مني، لا تسأل عن عنصري أو نسبي، إنه الإسلام أمي وأبي. أحبتي الكرام، ما زلنا مع هذا الموضوع القيم الرائع الذي هو بعنوان ملامح البيت المسلم. واسمحوا لي أحبتي الفضلاء في أمة العريقة أن تكون هذه الحلقة هي الجزء الثامن من هذا الموضوع القيم. أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتي العريقة الحبيبة، سنعيش في هذه الحلقة مع الحوار المفقود في الأسر. فكثير من البيوت ليس فيها حوار وليس فيها مشورة، رغم أن الله تعالى هو الذي قال وشاورهم في الأمر، وقال الله تعالى وأمرهم شورى بينهم، وقال ابن عباس ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم. ومعلوم أن الحوار أحبتي الفضلاء من الأساليب التربوية المهمة. لماذا؟ لأن الكلمة المؤمنة أو الكلمات المؤمنة والأحاديث الطيبة لها أثر في النفوس، بل وتترك بصمتها في الأفئدة والعقول. والله تعالى أمر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحوار، فقال الله تعالى للمصطفى المختار وجادلهم بالتي هي أحسن. فالنبي المصطفى جادل بالكلمة وجادل بالحوار، النبي المصطفى حاور أصحابه وناقشهم وشاورهم، بل كان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحاور نساءه، بل ربما استشار المرأة من نسائه عن قضية خطيرة من قضايا الأمة، وإذا به يجد عندها الرأي الذي كله نور. وإن أنسى في هذا المضمار فلن أنسى أبدا استشارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين الطاهرة أم سلمة، لما استشارها عندما أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم فتأبوا عليه، فسألها قالت يا رسول الله لا تتكلم، اخرج يا حبيب القلوب وتحلل، وأمر الحلاق أن يحلق لك، ولا يسعهم إلا أن يتبعوا هديك. ففعل النبي المصطفى كما قالت، تحلل من إحرامه وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، فكان الرجل يجر رأس أخيه إليه يحلق له، كاد أن يذبحه وهو يتصارع في امتثال هدي النبي المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. ولكن أحبتي الكرام، إذا كانت الحوارات الطيبة الهادفة نجني من ورائها الخير العميم الذي لا يقادر قدره، فالأسر في أمس الحاجة إلى هذه الحوارات الهادفة الهادئة. نعم، أقول وأكرر، الأسرة الأولى هي أولى المحاضن التربوية في الإفادة من أسلوب الحوار. لماذا؟ حتى نغرس المفاهيم التربوية ونبني الشخصية الإسلامية، لا سيما وقد كثرت المشاكل في الأسر. أقول وأكرر، لا سيما وقد كثرت المشاكل في الأسر، والمشكلة ربما كان سببها كلمة طائشة. نعم، ربما كلمة خرجت آلمت القلوب فحدث من ورائها من المشاكل ما الله تعالى بها عليم. بل إننا ربما رأينا النقاش الذي ليس فيه حوار هادف ربما انتهى بكلمة تهدم البيت وتقوض بنيانه. نعم، ربما ألقى الرجل يمين الطلاق. والذي ينظر إلى حوارات السلف يجد حوارات السلف من ورائها خيرا كبيرا وخيرا عميما. الله الله، في حوارات سلف الأمة الصالح كان الرجل يحاور امرأته وامرأته تحاوره، ومن وراء هذا الحوار الهادف الرائع كانوا يجنون في الأسر ثمارا رائعة. إن أنسى فلن أنسى هذا الحوار الرائع الذي كان بين رجل من علماء الأمة ألا وهو حاتم الأصم، حاور أبناءه. أستغفر الله، لم يرزق ببنين إنما رزق ببنات. فأراد أن يحج بيت الله الحرام، فماذا يصنع رضي الله عنه أرضاه؟ تحاور مع بناته: يا بنياتي، أنا أتمنى أن أحج بيت الله الحرام ولكن أخاف عليكن. فقلنا له: يا أبانا، أنت الذي تسعى على طعامنا وشرابنا، وإذا بأصغر طفلة من بناته تقول: يا أبتاه، ما علمناك إلا أكالا والرزاق حي لا يموت، إذا ذهب الأكال فالرزاق لن يضيعنا. فسبحان ربي العظيم يقتنع بكلام ابنته بعد هذا الحوار الرائع الهادف الهادئ، وبالفعل ذهب يحج بيت الله الحرام. مرت الأيام ونفذ الخبز من الدار، فإذا بالبنات الكبيرات أردن ضرب الطفلة التي أشارت على أبيها بالسفر. فماذا يحدث أحبتي الفضلاء؟ الفتاة الصغيرة التي ملأ الله قلبها باليقين رفعت كف الضراعة ونادت على الله جل وعلا: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد، فقلت: يا أملي في كل نائبة، يا من عليه في كشف الضر أعتمد، أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل مبتهلا إليك، يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. والله يا مسلمون، ما أن رفعت شكواها لله إلا واستجاب ربنا لها في الحال. يمر ملك البلاد على دار حاتم وعند باب الدار يعطش، فيقول لجنوده: أين نحن الآن؟ قالوا: أنت أمام دار عالم، أنت أمام دار حاتم الأصم. فقال: الحمد لله الذي أوقفني أمام دار عالم. فطرق الجندي الباب فخرجت تلكم الفتاة الصغيرة الموقنة بربها. فقال الجندي: إن ملك البلاد عطشان. فدخلت بذكاء المؤمنة، انتقت أجمل الكؤوس ووضعت في الكأس الماء العذب الفرات السلسبيل وقدمته للملك وقالت: اشرب يا سيدي هنيئا مريئا. فلما شرب الملك قال: أين حاتم الأصم حتى نشكره؟ قالوا: ذهب يحج بيت الله الحرام. قال: إذن حق له في أعناقنا أن نسعد بناته في غيبته. ومعه صرة مليئة بالذهب ألقاها في دار حاتم وقال للجنود: من كان يحبني فليصنع كما صنعت. كل من كان معه شيء من الذهب ألقاه في دار حاتم، فامتلأ الدار بفضل الله تعالى بالذهب. فضحك البنات وسعدنا وجرينا هنا وهناك فرحا بهذا الذهب. إلا تلكم الفتاة الصغيرة ظلت تبكي. قالوا لها: ما يبكيك وقد وسع الله تعالى علينا؟ قالت: أبكي لأن مخلوقا نظر إلينا نظرة فاغتنينا، فكيف إذا نظر إلينا الله ذو القوة المتين، الرزاق ذو القوة المتين، سبحان من رزقها هذا اليقين. ولكن الشاهد من القضية أن هذا العالم لم يحقر عقول بناته ولم يحقر عقل ابنته الصغيرة، وتحاور، وكان من نتيجة هذا الحوار بركات. ألم أقل لحضراتكم، قال ابن عباس: ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمورهم، يا ليتنا نحزو حزوهم أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا؟ كلمة الحوار وردت في القرآن، قال الله تعالى في القرآن: فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المرأة التي ذهبت إلى رسول الله وقالت له: يا رسول الله، إن زوجي جعلني عليه كظهر أمه. فقال النبي: لا أرى إلا أنك حرمت عليه. والحوار هادئ، حتى أن أمنا عائشة بجوارها والله لم تسمع منها كلمة ولم تسمع من رسول الله كلمة، الحوار هادئ. قالت: يا رسول الله، لي منه عيال، لو تركتهم إليه ضاعوا ولو تركتهم معي جاعوا، وقد جعلني عليه كظهر أمه. قال: لا أرى إلا أنك حرمت عليه. قالت: يا رسول الله، أنا لا أشكو حالي إلا إلى الله. فنزل قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. جمعها النبي، جمعها ربنا مع الحبيب المصطفى والنبي المكتبى في كلمة. وأنا أقول من خلال هذه الحلقة: ما أكثر عثرات اللسان أحبة الفضلاء الأخيار. أحيانا يكون هناك حوار بين الزوج وزوجته لا يراعى فيه أدب الحوار، فربما تلفظ الزوج بكلمة أو تلفظت الزوجة بكلمة، فكان من وراء هذا الحوار الذي لم يراعى فيه الأداب تقويض بيت وتدمير أسرة. نعم، ولقد عشت مع حضراتكم أحبتي الكرام 10 حلقات في برنامجنا حدائق ذات بهجة، وكان موضوع الحلقات 10: أوقفوا بركان الطلاق. نعم، وكنت أتمنى والله أن يكون كلامي من القلب إلى القلب، ونحد من نسبة الطلاق في بلاد المسلمين. ولكن أحبتي الكرام، إذا كانت الحوارات التي تخلو من الأدب يكون من ورائها تقويض أسرة وتهديم بنيان بيت، فهل تعرفنا سويا أدب الحوار؟ هل تعرفنا سويا أدب الحوار؟ تعالوا بنا نتعرف على أدب الحوار لنسير على دربه من هذه الليلة. الأدب الأول أحبة الأخيار الفضلاء: أن يكون الكلام هادفا إلى الخير. سل نفسك وأنت تتحاور مع أهل بيتك: هل أنت ترجو الخير وتهدف إليه، أم أن هناك نوايا ليست بالطيبة؟ أقول أكرر يا حبيب الكريم: سل نفسك هل الحوار له هدف إلى الخير؟ ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ أحمد، يا أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك. كنت عايز أسألك سؤال يا شيخ. عايز أسأل: هل العقارات عليها ضريبة؟ عليها زكاة؟
العقارات إذا كانت يا أخي الحبيب للمباني، إذا كانت للمباني، يعني جعلتها لتبني عليها مسكنا، ليست عليها زكاة يا حبيب الكريم، إلا إذا أقمت مسكنا وأضر عليك هذا المسكن مالا حال عليه الحول وبلغ نصابا. أما إذا كنت يعني ادخرت هذه الأرض للتجارة، يعني تتاجر في العقارات، تتاجر في الأراضي، هنا عليها زكاة عروض التجارة. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت الفاضلة أم عبد الله السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أم عبد الله.
جزاك الله خيرا على أنت وكل من قام على قناة الرحمة يا رب العالمين.
وجزاك مثله.
أحمدك وأشكرك يا رب، والله يعني الحمد لله اللي جعلنا قناة الرحمة يا رب وجعلت لنا يا رب العالمين. والله يا شيخنا الحمد لله جبت كتب وقرأت فيها، بس الصراحة أقسم بالله العظيم قلت الحمد لله اللي جعلنا العلماء يدون المعلومة بعد قراءة كثيرة، لأن أنا تفت في الكتب يعني الصراحة يعني الله يجزيكم خير، يعني ما عرفت منها زي ما بعرف منكم المعلومة يعني. وإدعي لي يا شيخ زوجي الله يكرمك يا رب يقوم يصلي بس معايا قيام الليل، والحمد لله وشكر الله وغرف الكتب وربنا يا رب يفقهنا في علم يا رب، وشكرا يا شيخ جزاك الله خير.
شكر الله لك يا أم عبد الله على مداخلتك القيمة، أكرمك الله وأعزك. فقلنا أحبتي الفضلاء، الأدب الأول من أداب الحوار أن يكون الحوار هادف يهدف إلى الخير ويرمي إليه. قال الله تعالى في القرآن: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومعنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخي
الحبيب محمود من السويس.
حياك الله وبياك وسترك حقك يا رب.
امين. وانتم كذلك يا استاذ محمود،
اكرمك الله. واشكر قناه الرحمه على جهدهم معانا ومبذولهم معانا على الناس تطلع في الحلال ما تطلعش الحرام دايما.
نعم،
وربنا يبعدنا عن الحرام ويبعدنا عنه بحق لا اله الا الله.
اللهم امين يا رب، اللهم امين.
فضلت الشيخ،
تفضل.
معاك محمود من السويس.
أهلا أستاذ محمود، يا أهلا وسهلا.
أنا شرفت ليك والله، لما سمعت بقيت قلت والله أتصل بيك.
أكرمك الله وعزك.
حياك الله حبيبي.
سعداء باتصالك والله.
الله يكرمك حبيبي. فضلت شيخ.
تفضل.
نفسي غمر أن أفتحها وأبني مسجد. نفسي أبني مسجد كبير والناس دي تيجي تصلي. والله. بل أنا مش قادر.
نعم.
بل هو بالنية أم بالبناء؟
يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل آتاه الله علما ومالا فهو يعمل بعلمه في ماله يصل فيه رحمة ويعلم لله تعالى فيه حقا فهو بأطيب المنازل، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال: لو آتاني الله تعالى مال لعملت بمالي، لعملت بعلمي في مالي كالذي عمل بعلمه في ماله. قال النبي المصطفى: فهما في الأجر سواء. فأنت ترى يا أستاذ محمود المسلمين الذين يبنون لله تعالى بيوتا ويبنون لله تعالى مساجد، تتمنى أن تكون مثلهم إن شاء الله. الله تعالى يرفعك لمصافهم بنيتك الطيبة إن شاء الله تعالى. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب رمضان من السعودية، يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
بارك الله في قناة الرحمة وفي الشيخ محمد حسان. الشيخ محمد حسان،
يا رب يا رب استجب وتقبل
يا رب. أشكر جزيلا على هذا العطاء من قناة الرحمة.
أكرمك الله وأعزك، شكر الله لك. حياك الله، أشكرك على اتصالك حبيبي. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن النقطة الأولى من أدب الحوار أيها المسلمون عباد الله أن يكون الحوار هادفا إلى الخير. النقطة الثانية أن يكون الحوار بعيدا عن الخوض في الباطل، والباطل الذي لا فائدة من ورائه ولا طائل من ورائه، كالذي يتحدث مثلا عن أمور هي من السفططة التي لا نجني من ورائها شيئا، إلا أن الخصم الذي يريد أن يتكلم مع أخيه يريد أن ينتصر عليه بسوء مقاله. وأنا يحضرني في هذا المقام أحبتي الأخيار الفضلاء، يحضرني في هذا المقام سؤال سئل لحاتم الأصم، قالوا له كيف تنتصر على خصمك؟ قال أنتصر على خصمي أفرح إذا وثق في الحجة والبيان، وأحزن إذا لم يوثق في الحجة والبيان، وأسلم خصمي من سوء مقالتي. لما سمع الإمام أحمد بن حنبل هذه المقالة قال والله ما أعقله، والله ما أعقله، عقل راجح يسلم خصومه من سوء مقالته. وكل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. أيضا يكون الحوار بعيدا عن الجدل، والمقصود بالجدل الذي لا ثمرة من ورائه، لا يريد المجادل إلا أن يفحم وينتصر على خصمه. والنبي المصطفى هنا يقول بالعبارة الواضحة: أنا زعيم ببيت في رياض الجنة لمن ترك المراء وهو محق، يعني لمن ترك الجدال وهو على حق. نعم كفانا جدلا، كفانا جدلا، نريد أن نصل إلى الحقيقة، ونريد المسلم الذي يريد أن يصل إلى الحقيقة لا يريد أن ينتصر على خصمه. والله يا مسلمون ما أهلكت أمة من الأمم السابقة إلا ورزق الجدل، الجدل الذي ليس من ورائه ثمرة. أقول أكرر، قال المصطفى والنبي المكتبى صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء، يعني الجدال، وإن كان محقا. أيضا أن يحاور كل إنسان بما يناسبه شرعا وعرفا، يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان الرجل يحاور أباه ينبغي عليه أن يخفض صوته، وينبغي عليه أن ينتقي الكلمة الرشيقة الجميلة التي تأسو جراح القلوب. فالله تعالى هو الذي قال: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي قولا لطيفا. ولو تأملنا حوار أبي الأنبياء مع أبيه لوجدنا كلاما يقطر الشهد والعسل. نعم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ولكن لما أغلظ آزر القول على أبي الأنبياء إبراهيم قال مقولة خشنة سجلها ربنا في القرآن: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال الابن لأبيه؟ قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله الله، يا ليت الأبناء يتعلمون من هذا الحوار كيف يتعاملون مع الآباء. إننا نرى عقوقا ونرى أسلوبا خشنا من الأبناء لآبائهم. وأنا أقول لا أملك في هذه اللحظات إلا أن أسأل الله جل وعلا الهداية لأبنائنا وأبناء المسلمين. اللهم استجب وتقبل يا حي يا قيوم. ومعنا اتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب محمد بن المنية، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد،
إني أحبك في الله يا شيخ. والله
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
كنت بحتاج أسأل حضرتك سؤال يا شيخ والنبي، خاص بابن عم وكده.
اتفضل.
هو متزوج بنت عم وكده.
طب يا ريت ترفع صوتك كده أخ محمد.
نعم
ارفع صوتك، ارفع صوتك.
بقول لحضرتك يا شيخ، متزوج ومتزوج بنت عمه،
متزوج من ابنة عمه.
من ابنة عمه. هو متزوج بقاله 3 سنين او 4 سنين حضرتك.
نعم.
فابلغه ان هو جدته كده ان هو كانت والدته تعبانة وكده فترة وهو صغير فرضع منها وكده.
نعم.
فبلغته هنا قريب يعني من حوالي 2-3 شهور كده يعني، بس هو متزوج من فترة ومع أولاد وكده.
لابد أن يفرق بينهما يا حبيبي، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وثبت في عهد النبي المصطفى أن رجلا من خيرة أصحاب رسول الله كان متزوجا من امرأة، فدخلت امرأة سوداء عليهما وقالت أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك، أنا أرضعتك وأرضعت امرأتك، فذهب إلى رسول الله وقال يا رسول الله إنها تكذب. قال النبي المصطفى كيف وقد قالت ما قالت، فارق زوجتك، وبالفعل فارقها. فما دام هناك رضاع حتى ولو كان يا حبيب الكريم أنجب منها، ما دام علم أنها أخته من الرضاع ينبغي أن يفرق بينه وبينها. ومعنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت الفاضلة أم أمل من
السلام
القاهرة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام أم أمل.
جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يكرمك ويعزك يا رب.
وأنتم كذلك يا رب، وأنتم كذلك.
من فضلك أنا يعني في أسهم في بنك إسلامي.
نعم.
يعني بالنسبة للزكاة، هل أخرج الزكاة على العائد من هذه الأسهم أم على رأس المال والعائد منها؟
لا.
مع العلم إن يعني ما أعطوناش العائد إلا بعد 3 شهور من الإيداع.
نعم. لا يخرج الزكاة على رأس المال والعائد. إذا كان رأس المال حال عليه الحول يبقى مفروض أن نخرج على رأس المال. والعائد إذا كنا سنحصله بعد ذلك عندما ينضم للمال أنا أخرج على العائد وأصل المال.
إذا أنا بصرف من العائد يبقى المتبقي من العائد.
ما دمت تصرفين العائد والذي يبقى عندك رأس المال إذا أخرجي على رأس المال. لأن شروط الزكاة أن يبلغ نصاب ويحول عليه الحول. وأسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن الفقه في ديننا. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
الأخ الحبيب محمد من السعودية، يا أهلا وسهلا.
كيف حالك يا أستاذنا؟
بخير حال والله، نحمد الله عز وجل.
الله يبارك فيك ويجزيك خير على برنامج تبعك.
يا رب وأنتم كذلك.
الله يخليك. موضوع بتاع حضرتك ما شاء الله موضوع شيق جدا، ويعني الحمد لله أن أنا الخط شبك وعاوز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل.
يعني أنا شاب متزوج صار لي 3 سنوات.
نعم.
وحضرتك يعني بتقول أدب الحوار وكده، والله الله يعلم الواحد بيحاورها إزاي بزوجته وكده.
الله وخير. الله
معايا حضرتك يا فندم؟
معاك اتفضل.
صار لي 3 سنوات والله في مشاكل وكبت نفسي، وبصراحة يعني ما بتحبش أي حد من ناحية أهلي بصراحة.
نعم.
يعني هم رغم ان هم كويسين جدا معاها ويعني شايلينها من على الارض شايف.
نعم.
لدرجة ان والدتي توفت من يعني بحط قلبها ما راحتش حتى يوم الوفاة وكده.
الله اكبر.
رغم ان يعني مش عايز وصار يعني مشاكل كتير والله اعلم، يعني مش عايز اقول لك حاجات كتير منها حصلت.
نعم.
وبقى يضغطوا عليا ورجعها ومعليش، طب معليش لسه جديده، طب معليش مش عارف ايه، طب الكلام ده الحاجات يعني الحاجات اللي حضرتك عارفها ان يعني ايه ناس بتعمل موضوع صلح يعني.
نعم.
لاخر مره الاسبوع اللي فات انا طبعا هي في مصر وانا في السعوديه.
نعم.
يعني اجازتي بتبقى حوالي شهر في السنه او شهر ونص، وبنزل كل سنه يعني وكده.
نعم.
لاخر مره في الاسبوع طبعا بيبقى الحوارات في التليفون وربنا عالم الواحد يعني بيكلمها كويس وكده، بس الاخر مره برضو مش عايزه تتغير رغم ان اخواتها واخوانها قالوا لها عيب كده. الو
انا سامعك سامعك اتفضل.
معايا استاذ وطبعا ذوقه فيها كل مره يقول لي معلش هتصلح 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 مش صح. فانا طبعا خدت قرار من حوالي اسبوع لازم يعني انفصل بصراحه لان انا ما عدتش قادر اتحمل الاسلوب وما عدتش قادر ان انا يعني اعاشر زوجه مش حابه حتى اهلي يبقى ازاي تحبني.
نعم لا انا مش معاك مش معاك يا اخي الحبيب في انك انت تاخذ قرارك بالطلاق. هو في اولاد؟
لا لسه والله يا استاذي ما ربنا ما انعمش عليا بالاولاد. بس اللي انا عاوز يعني انا تعبت بصراحه يا استاذ تعبت جدا لان ربنا عالم الواحد مش مقصر في اي حاجه مش مقصر في مصاريف مش مقصر في معامله كويسه مش مقصر في كلام كويس يعني. وطبعا الواحد في الغربه بيبقى محتاج احيانا كلمه كويسه من زوجته وكده احيانا بتقول لي كلام كويس واحيانا فجاه التهت قلبت. فبصراحه يا استاذ الفاضل انا
لا انا مش معاك يا اخي الحبيب في انك انت تتسرع في الطلاق.
انت صار لي ثلاث سنوات في نفس المشاكل.
لو بتتابعنا لو بتتابعنا في البرنامج تجد البرنامج ضد كلمة الطلاق واللي انت ذكرته له علاج ان شاء الله. ألم تقرأ قول الله تعالى وأصلحنا له زوجة فأسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح لك زوجتك. وإذا قرأت الحوارات التي دارت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وزوجته وعلمت كيف كان يصبر ويحلم عليها. رجل أراد أن يطرق باب عمر ليشكو سوء خلق زوجته فوجد صوت زوجة عمر يعلو على عمر وعمر ساكت وعمر ساكت. فقال يسعني ما وسعه إذا كان عمر على ما به من بأس وقوة لو أراح كفه عليها لأسكنها المقابر ولكنه يصبر إذن فأصبر أنا وأنا المسكين. فأراد أن ينطلق فاستدعاه عمر قال من أين أتيت ولماذا جئت بالقرب من داري. قال يا أمير المؤمنين أنا جئت من أجل أن أشكو لك سوء خلق زوجتي ولكن وجدت ما في بيتك هو هو ما في بيتي. فقلت إذا كان عمر على ما به من بأس يصبر عليها إذن فأنا أصبر. فقال له يا أخي أنا أصبر عليها لأنها غاسلة لثيابي طاهية لطعامي مربية لولدي بها يسكن قلبي عن الحرام. فقال والله يا أمير المؤمنين إن امرأتي تصنع ما تصنعه امرأتك. فقال عمر تحملها يا أخي فإن فطرة الحياة قليلة وسرعان ما سننقلب إلى الله اصبر عليها فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ممكن أكلم الشيخ
الأخت الفاضلة أم أمين من فلسطين. يا أهلا وسهلا.
أهلا بك يا شيخ كيف حالك؟
بخير حال والله نحمد الله يا أم
والله
أمين.
والله لو سمحت أنا عاوزة يعني لو أني أستشيرك بهالإشي.
اتفضلي.
أنا مطلقة صار لي تقريبا سنة.
نعم.
وسنة وشهر بالضبط ومعايا ثلاث أطفال.
نعم.
الأطفال صغار 9 سنين و8 و7 سنين.
نعم.
وزوجي مش راضي يرجع يعني أنا بدي أتحملنا عشان يعني إنه الأولاد لأني مغتربة أهلي مش عندي. أهلي ببلد وأنا في بلد.
نعم.
ونفيت الأولاد عمري ما راح أشوفهم ومش عارفة إيش أتحمل أتحمل وأصبر عشانهم وعشان تربيتهم ولا أسيبهم وأروح عند أهلي كوني مغتربة وفي شيء لحدا هنا.
لا
علما إنه أبوهم كمان يعني مش سائل عنهم فمش عارفة أنا وأنا هنا في شيء تواصل بيني وبين أهله.
لا يا أخت الكريمة اصبري اصبري والحياة كلها كفاح والحياة كلها جهاد. والله تعالى قال والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا. والله إن صبرت على تربية هؤلاء الأطفال أولا سيرزقك الله تعالى بأرزاقهم وصبرك على تربيتهم والله بأجر لا يقادر قدره. نعم إذا كان الذي يطعم كلبا لقمة له بها أجر عند الله. امرأة غفر الله تعالى لها ذنوبها رغم أنها كانت تأكل من كسب فرجها غفر الله تعالى لها لأنها أطعمت كلبا فما بالك وأنت تطعمي ثمرة فؤادك وفلزة كبدك وعماد ظهرك. والأم مدرسة والأم إذا بحثنا عن حنانها والله لن نجد حنانا يعادل حنان الأم. فأنا أقول يا أختي الفاضلة الله تعالى ابتلاكي بالطلاق وهذا ابتلاء من الله ولك به أجر عند الله لا يقادر قدره إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولكن أما إن الأب تخلى عن هؤلاء الأطفال الذين هم كزغب القطى إياك يا أخت الفاضلة أن تتخلي عنهم، ولكن أريدك أن تحوطيهم برعايتك وحنانك، وأسأل الله تعالى أن يرفعك في الدنيا والآخرة بسبب صبرك على تربية أبنائك. ومعنا اتصال الأخ نواف السعودية.
السلام
عليكم ورحمة الله.
نبي نسألك يا شيخ أنا عن صحة الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من قال بعد كل صلاة مكتوبة اللهم أن مغفرتك أرجى من عملي وأن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي يا أرحم الراحمين، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لا يطلع على قبيح أعماله ولا يفتح ديوان سيئاته.
نعم
انتهى السؤال جزاك الله.
هذا حديث يؤخذ به في فضائل الأعمال، هذا الحديث بهذا الدعاء يؤخذ به في فضائل الأعمال. أما إذا كنت تسأل عن صحة الحديث فأنا يعني أحيل الحديث لأستاذنا وشيخنا وتاج راسنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي، هو الذي يعني يفتينا في هذا الأمر، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك حسن الفقه في الدين. الأخت الفاضلة علا من طنطا، السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة
أهلا وسهلا أخت علا.
أهلا بحضرتك. أنا كنت عايزة بس أقول لحضرتك أخذ رأي حضرتك في مشكلة عندنا، هو ما تخصنيش، هي تخص يعني سلفتي.
نعم.
بالنسبة لسلفتي أنا اتجوزها بقالها سنتين ونص.
نعم.
وربنا ما أكرمهاش بأي أولاد، فحصل بينها وبين أهل زوجي يعني مشاكل كتير، سابت البيت يعني ورجعت كذا مرة في المشاكل دي. فلحد يوم عيد الأم مثلا كان جوزها مش موجود وما كانش معها ان هي تجيب لحماتي هديه وكده، فبعدين ما قالتلهاش كل سنه وانت طيبه. فنزل جوزها بعدها بيومين، جات ان هي تقول لها كل سنه وانت طيبه، ما رضتش وعملت مشكله، فزوجها زعل عشان خاطر امه يعني وخصمها ومش بيكلمها، فهو ما فيش راحه بين الاهل وهي. فأسرها بيتكلم مع والدته النهاردة ان هم يساووا الامور وكده، هي رفضت تماما الموضوع دوت وقالت له يعني ده من سنتين ونص انا شفت فيهم الوين معاها، وقعدت تتكلم كلام مش اللي هو، والصراحة يعني هو ما يجيش اجازة
يعني. امه اللي رفض الصلح ولا الزوجة؟
لا امه. فهو على الاثر دوت، هي امه وابوه مش امه بس.
نعم.
فالأثر الكلام ده طبعا لمراته وقال لها أنا هطلقك وخدي بعضك وروحي عند أهلك، هو كده خلاص. فإحنا روحنا حاولنا نصلح الأمور ما فيش أمل خالص. ليه؟ هو دلوقتي بين نارين، يعني هو عايز مراته مش عايز يطلقها، وفي نفس الوقت عايز مش يزعل الأهل وعايزهم يعني يبقوا كويسين مع بعض وكده، فإحنا مش عارفين نعمل إيه يا حضرة الشيخ. يعني هو دلوقتي متفقين ان هما بكره يتقابلوا عند المأذون ويطلقها، فاحنا مش عارفين الحل، هو مش عارف يعمل ايه.
يا اخت الفاضله ما فيش ابناء؟
لا ما فيش.
نعم
ما فيش.
انا اتمنى ان بكل ما اوتيتم من قوه اسعوا للصلح، لان الناس جميعا لو قالوا الصلح شر انا لا اصدق الا الله الذي قال والصلح خير. والزوج الذي يريد أن يعيد زوجته أنا بقول له أنت على حق، وإذا تأبى على تنفيذ أوامر أمه وأبيه بقول له أيضا أنت على حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وكون يعني أمر تافه مثل هذه الأمور تقول الأم الزوج طلق زوجتك طبعا يعني هذا ضرب من أضرب الظلم. العلاج بسيط جدا من القرآن أو من السنة نعالج به خطأ هذه الزوجة، وبالدعاء والنصيحة إن شاء الله الله تعالى يهديها. وأنا أوجه لها برقية من قناة الرحمة الفضائية وأقول لها يا أختي الفاضلة أريدك أن تتاجري مع أم زوجك وأبيه إكراما لوجه الله جل وعلا. أنت يوم أن تزوجتي أصبح لك أسرتان وأصبح لك أمان، بدلا من أن كان لك أم واحدة أصبح لك أمان، وأصبح لك أبوان، فكما تكرمي أباك أكرمي أم زوجك، وكما تكرمي أمك أكرمي أيضا أم زوجك. وأنا قلت في الحلقة الماضية أحبتي الفضلاء، المرأة التي زفت ابنتها لزوجها قالت لها اعلمي أنك غادرت الأم التي ولدتك إلى الأم التي ولدت لك، فأحسني إلى أهل زوجك يا أختي الكريمة الفاضلة، ما دام الإحسان سيؤلف بين قلبك وقلوبهم وسيديم العشرة بينك وبين زوجك. وهذا الكلام قلناه في الحلقة الماضية. أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء، قلنا من أدب الحوار أن نتحاور مع كل إنسان بما يناسبه، فإذا كنا نتحاور مع الآباء فلنتكلم مع الآباء بشيء من التوقير وشيء من المدح الجميل والثناء العظيم، كما فعل أبو الأنبياء مع أبيه آزر، رغم أنه كان كافر، رغم أنه كان كافرا بالله، والله تعالى هو الذي قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أيضا من أدب الحوار أحبتي الكرام الفضلاء البعد عن عبارات المدح للنفس أو للغير. طيب ما معنى هذا الكلام؟ سنعيش معه بعد هذا الاتصال بالأخ محمد من سوريا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أستاذ محمد؟
يا أهلا وسهلا أخ محمد.
أخوك مصطفى حفار من سوريا.
أهلا أهلا شيخ مصطفى، يا أهلا وسهلا، سعداء بيك والله.
ازيك يا أستاذ محمد؟
منذ زمن والله طويل لم نسمع صوتك.
الله يخليك، الله يخليك يحفظك. الحلقة اللي بتتكلم فيها حضرتك جميلة جدا، وكتير من البيوتات للأسف في الوطن العربي نفتقد إليها بسبب عدم المشورة بين الأطفال والزوجة وكده يعني. فموضوع المشاورة اللي علمنا إياها سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام فيها خير كتير، وأنا بصراحة بطبقها عندي في البيت وشايف فيها خير الحمد لله.
الله الله.
ده حبيت أشارك في الحلقة بالجزئية دي.
مداخلة
أما الضروري اللي لازم أقول لك عليه حضرتك وتوصله للأستاذ محمد حسان، حد يتبنى إحيائنا أو إحياء نفوسنا وأرواحنا بسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يعني مش المفروض أو 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 يطلع الشيخ يتكلم على في أي قناة إسلامية ويكلمنا على السنن اللي إحنا ما منطبقهاش اليومية اللي كان يطبقها سيدنا الرسول في حياته اليومية. لا إحنا دي إذا طلع مثلا شيخ على القناة وتكلم في السنن دي حننساها بعد يوم أو يومين، لكن لو كانت تتطبق على شكل منشتات تتكتب بين كل فاصل وفاصل ونختصر منها السندات السند بتاعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كان يفعل كذا أو كان يفعل كذا أو كان إذا دخل إلى القلاء في رجله اليمين وقال كذا وإذا خرج، يعني دي لو تتكرر بشكل يومي بين الفواصل حيكون فيها خير كتير، ونتذكر دايما السنة ومش حننساها. ولو كانت كل القنوات الإسلامية تطبقها حتشوف بعد سنة أو سنتين كل الناس أو أغلب الناس بتطبق السنة دي. وأنا برجوك توصلها لأستاذ محمد حسان ويكون في تنسيق بين القنوات، ومش ضروري يقولها شيخ حضرتك يعني فيكم البركة يعني، لكن لو تتكتب بمنشتات ونحفظها احنا بشكل يومي وبشكل متكرر دايما اظن حيكون فيها خير كتير عشان تحيا نفسنا. سنة سيدنا الرسول ما مش هنحنيها نحن، هي هتحيينا وتحيي نفسنا بسن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أشكرك شيخ مصطفى على المداخلة القيمة وجزاك الله خير وكافأك الله تبارك وتعالى على هذه المداخلة. أحبتنا الكرام، قلنا من أدب الحوار البعد عن عبارات المدح للنفس أو للغير إلا لمصلحة وبالضوابط الشرعية. يكثر في كثير من المجالس أن يقول الرجل أنا أنا أنا، وإذا أردنا أن نحصي كلمة أنا ربما لا نستطيع إحصاءها في المجلس الواحد. والله تعالى هنا يقول في القرآن الكريم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وربما كان هذا الأمر في الأعم الأغلب في النساء أكثر من الرجال. نعم أيها المسلمون عباد الله، المرأة دائما تقول أنا أنا أنا، والله تعالى هنا يقول ولا تزكوا أنفسكم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، إلا لضرورة وبالضوابط الشرعية. كان يريد الرجل أن يدفع عن نفسه تهمة، أو يريد أن يعرف بنفسه، في هذه الحالة إذا عرف بنفسه وأراد من وراء تعريفه لنفسه أن يعرف الناس من هو حتى لا يهضم مثلا، فهذه الكلمات التي قالها عن نفسه معرفا لنفسه هي جائزة إن شاء الله تعالى. ثم ماذا أحبتي الأخيار الفضلاء؟ أدلف بحضراتكم سريعا إلى الأخطاء التي تقع في الحوارات الأسرية، وأتمنى أن ننتبه إليها حتى نعرف الداء والدواء معا أيها المسلمون عباد الله. من الإخطاء في الحوارات بين الرجل وامرأته أن يكون الحوار في ظروف غير مناسبة، يعني مثلا تخطئ الزوجة التي تفتح الحوار مع زوجها وهو غضبان، أقول وأكرر، تخطئ الزوجة التي تفتح الحوار مع زوجها وهو غضبان، تتركه حتى تستقر الدماء في عروقه، فإذا هدأت نفسه ناقشته بطريقة هادفة. وأعجبني قول الشاعر الذي قال لزوجته في ليلة بنائه وفي ليلة زواجه، قال خذ العفو مني تستديم مودتي، خذ العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه، ولا تكثر الشكوى فتذهب بالهوى، ويأباك قلبي والقلوب تقلب، فإني وجدت الحب في القلب والأذى، إذا اجتمع لم يلبس الحب يذهب. كلمات رائعة تقطر الحكمة. أقول وأكرر، من الأخطاء في الحوارات الأسرية أحبتي الفضلاء الأخيار أن تفتح الزوجة حوارا مع زوجها وهو غضبان. والله لله ضر سلف الأمة الصالح جزاهم الله خير الجزاء عنا وعن الإسلام والمسلمين. والله وقفت خاشعا متأملا في امرأة لو عدت النساء مثل هذه لفضلت النساء على الرجال. من هي يا ترى؟ إنها الرميصاء زوجة أبي طلحة. لما تزوجها أبو طلحة وأنجبت منه غلام كنيته أبو عمير، مرض الغلام ثم مات بعد فترة مرضه. هي أرادت أن تستدعي زوجها فأمرت ابنها أنس بن مالك أن يأتي بزوجها. قدم الرجل فسأل عن ولده، انظروا إلى العقل، ماذا قال لها وماذا قالت له؟ قال لها كيف حال الولد؟ قالت هو أسكن مما كان. هي تقصد أنه كان يقول آه والموت أسكته فلم يعد يقول آه. فسبحان الله، لما فهم أن الولد سكن، هو فهم أنه سكن بالعافية. كان صائما فقدمت له طعام الإفطار لأنه كان قد صلى المغرب مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلما أكل ونزل إلى المسجد وصلى مع الحبيب المصطفى، والله يا أحبتي الكرام لما عاد وجد زوجة مزينة كأحسن ما كانت تتزين له من قبل، بل فوق هذا تصنعت له حتى ضاجعها. فلما اقترب الفجر واغتسل قال أستأذنك لأذهب فأصلي مع النبي. قالت على رسلك، إني أريد أن أسألك سؤالا، أرأيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية ثم طلبوا منهم عاريتهم ألهم أن يمنعوهم عاريتهم؟ قال كلا العارية لابد أن ترد لأصحابها. قالت إذن فاستمسك ولا تسمع ربك من فيك إلا خيرا، إن الله تعالى قد أعارنا أبا عمير. ثم أخذ عاريته منا فطلت دمعة من عينه وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، وشكاها للنبي المصطفى. قال له هل عاشرت امرأتك في الليلة الثالثة؟ قال نعم يا رسول الله. قال اللهم بارك لهما في ليلتهما. فحملت المرأة بغلام يقول عنه راوي الحديث رأيته قد رزقه الله تعالى 7 من الغلمان كلهم حفظوا كتاب الرحمن ببركة دعاء سيد الأنام صلى الله عليه وسلم. ومعنا اتصال، معنا الأخت الفاضلة أم علي من الكويت.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ. يا شيخ أنا أعرض مشكلتي عليك وأسأل إن شاء الله تلقى لها حل بإذن الله. أنا واحدة عندي 3 أطفال وزوجي تزوج علي وبعد زواجه بشهر واحد فقط قرر أنه يتخلص مني ويطلقني.
نعم.
والآن لأن قضية محجوزة للحكم يوم الخميس القادم على أنها إن شاء الله راح يتم الطلاق، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا الشيء أنا أكرهه كما قال تعالى عسى أن يكون فيها من خير كثير. فللأسف يعني للأسف يعني هو أبي الأطفال ما فكر في مستقبلهم ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه نصيحة الأولاد ليكونوا ضحية. حسبنا الله ونعم الوكيل. جزاكم الله خير أفيدونا الله يبارك فيكم.
والله يا أختي الكريمة الفاضلة يعني أنا عايزك بذكائك، هو زوجك وأبو أبنائك، هو تم الطلاق ولا ما تمش؟
على أساس إن شاء الله رح يحجز فيها في الطلاق للضرر يوم الخميس القادم.
يعني الطلاق إلى الآن لم يقع؟
لم يقع، بس رح يقع الخميس لأنه هو مقرر.
أنا عايزك بكل ما أوتيت من قوة إن استطعت أن تذهبي إليه وتقابليه أو ترسلي رسالة تغدغي فيها عواطفه حتى يعود هذا الطير المهاجر إلى عشقه، ابذلي أقصى ما تستطيعين، استعيني بالعلماء من بلدك يعودوا معاه قعدة عرفية لا تكوني مكتوفة الأيدي، وإن شاء الله ستنجحين يا أخت الكريمة الفاضلة عندما تسعي في الإصلاح. ولكن أريدك قبل أن تسعي في الإصلاح ابتهلي إلى الله تبارك وتعالى أن يصلح لك زوجك. والله أسأل من فوق هذا المنبر الطاهر منبر قناة الرحمة الفضائية أن يعيد زوجك إليك وإلى أبنائه وأن يربى أبنائك في حضن أبيهم وفي حضنك، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. حاولي يا أخت الفاضلة وإن شاء الله ستنجحي، وأنا أشم من رائحة كلامك أنك تكرهين الفراق. حاولي بكل ما استطعت من قوة ألا يفلت هذا الزوج من أبنائه. والله أسأل مرة ثانية وثالثة ومليون مرة أن يعيده إليكم ويرده إليكم ردا جميلا. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. فقلنا أنه من الأخطاء أن تفتح المرأة الحوار مع زوجها وهو غضبان. ويحضرني أيضا في هذا المقام كلمة قالها أبو الدرداء لأم الدرداء في ليلة الدخلة في ليلة البناء، قال يا أم الدرداء إذا غضبت رضيني وإذا غضبت رضيتك وإلا لم نصطحب. أقول أكرر، قال أبو الدرداء لأم الدرداء يا أم الدرداء إذا غضبت رضيني وإذا غضبت أنت رضيتك وإلا لم نصطحب. أيضا تخطئ الزوجة التي تفتح مع زوجها حوار تطلب منه أشياء تريدها عند دخوله البيت. أقول أكرر، تخطئ المرأة التي تطلب من زوجها أشياء عند دخوله للبيت. وأنا أقول لها يا أختنا الكريمة تأملي ما حدث من الرميصاء مع زوجها وتعلمي، لكل مقام مقال، اتركيه حتى يرتاح، فإذا ارتاح وهدأت نفسه وهدأت أعصابه هنا يا أخت الكريمة فاتحيه. وإذا كان الرجل معسر ينبغي عليك أن تصبري على إعصاره، وتعملي بقول النبي المصطفى ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. أيضا يخطئ الزوج الذي يفتح الحوار لتقويم زوجته أمام أهله أو أولاده أو أقربائه. ويعجبني في هذا المقام قول الإمام الشافعي: تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التجريح لا أرضى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري لا تلمني إن لم تعط مني طاعة، لا تلمني إن لم تعط مني طاعة. نعم، لا يليق أبدا بالرجل الذي تزوج امرأة على كلمة الله أن يوبخها أمام أهله، لا يليق به أبدا أن يوبخ امرأته أمام أبنائه. ولكن مطلوب منه يا أحبتي الكرام، إذا أراد أن يتناقش مع زوجته فليغلق عليه وعليها باب، وليكن النقاش بأسلوب هادئ بهذه الآداب التي أسلفناها. وأخي الحبيب المخرج يقول: انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وإن شاء الله تعالى موعدي مع حضراتكم في الجمعة القادمة إن أحيانا الله أمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء، في الساعة 11 مساء إلى هذا الملتقى. أحبتي الكرام، إني أحبكم في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حدائق النور